صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والأئمة المعصومين من بنيك ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. حديثنا هذه الليلة عن الإمامة ودورها في تربية الأمة وعلاج وكيفية علاج المشاكل. الأئمة عليهم السلام كيف عالجوا مشاكل هذه الأمة؟ نعم، هذا حديث هذه الليلة. وحديث الليلة الآتي إن شاء الله عن الإمامة وارتباطها بالتوحيد، ليلة الأكبر سلام الله عليه. حديثنا هذه الليلة نحتاج فيه إلى تقديم مقدمة نبين فيها أهمية العمل عند الإنسان وأثره في مقام التكامل. والنقطة الثانية أن الأئمة عليهم السلام كيف عالجوا مشاكل هذه الأمة في شتى النواحي. أما النقطة الأولى، العمل الصادر من الإنسان له أثر كبير في تكامل الفرد. الإنسان يتكامل عبر عاملين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعبر الإيمان وعبر العلم وعبر العمل. وهنا بحث عند الأعلام، ما هي رابطة العمل بالنتيجة؟ الأعمال في الدنيا ارتباطها مع النتائج ارتباط اعتباري. يعني أنت الآن مثلا تستأجر عاملا على أن يبني لك الحائط ثم تعطيه 100 ريال، فارتباط العمل مع 100 ارتباط اعتباري، وإلا الريال قطعة ورقية ليس لها أي رابط تكويني أو سنخي بنفس العمل الصادر. ولهذا قد تعطيه أجرة كتاب، وقد تعطيه مقايضة، تقول له مثلا ابني للحائط وأنا أعطيك كتابا مثلا. أما الأعمال في الآخرة، الأعمال في الآخرة بينها وبين الجزاء سنخية وارتباط تكويني، ارتباط تكويني، وهذا الذي يسمى بنظرية تجسد الأعمال. نظرية تجسد الأعمال يعني الأعمال اللي أنت تعملها الآن من صلاة أو صوم أو حج أو أعمال سيئة، نفس هذه الأعمال بل لها صورة باطنية، هذه الصورة الباطنية تتجسد يوم القيامة، فالناس يحشرون على صور أعمالهم الباطنية جزاء وفاقا. جزاء وفاقا يعني الجزاء من سنخ نفس العمل. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون نفس النار. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فالمغتاب يأكل نفس الميتة. نعم، وأحيانا المعصوم يظهر حقيقة العمل الملكوتية. امرأة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله اغتابت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله تخللي، خذي عودا وتخللي. قالت ما أكلت لحما، ما أكل شيء، أنا تحدثت. قال هذه الغيبة حقيقتها أكل للحم أخيك المؤمن الميت. أخذت عود وتخللت ووقع اللحم من بين أسنانها. حقيقة الغيبة هذه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ زين، حقيقة العمل. فهناك ارتباط سنخي، مرتباط اعتباري. ووجدوا ما عملوا حاضرا، مو أنه وجدوا جزاء، لا، وجدوا نفس العمل، نفس العمل يجدونه. المتكبر مثلا، نعم، الذي يمشي في الأرض مرحا ويهز أكتافه ويرى نفسه أنه أحسن من غيره وأرفع من غيره، هذا العمل الظاهري له حقيقة باطنية، يحشر يوم القيامة على هيئة النمل والخلائق يطؤونه بأقدامهم، هذا حقيقة عمله. نعم، وإذا انكشف للإنسان حقيقة العمل يوم القيامة لا يعترض على الله تبارك وتعالى، ما يقول ليش جازيتني بهذا الجزاء، ما يقول له في دار الدنيا، بما أن الرابطة اعتبارية يمكن الاعتراض. أنا لو استأجرت عاملين وعمل نفس العمل، نفس العمل، ها، بنوا لي الحائط واشتركوا بنفس العمل، وأعطيت واحد 100 ريال والثاني أعطيته 200، يعترض هذا أبو 100، يقول ليش أنا اشتغلت ونفس العمل اللي هو عمله، ليش أنا تعطيني 100 وهو تعطيه 200؟ زين، أما في الآخرة لا يوجد أي مجال ومنشأ للاعتراض على رب العالمين، لأن الرابطة ليست رابطة اعتبارية، هي رابطة سنخية حقيقية بين العمل وبين النتيجة. فكل منا سيجد نفس عمله. الصلاة لها صورة باطنية، الصلاة لها صورة باطنية تنكشف لك يوم القيامة. القرآن الكريم له صورة باطنية حسناء، نعم، في بعض الروايات ينكشف للمؤمن بل صورة حسنة يوم القيامة جذابة جدا جدا، فيتمنى أن تكون هذه الصورة له، فتقول له أنا السورة التي حفظتني في دار الدنيا ثم نسيتني، ولو كنت لم تنسني كسورة قرآنية لكانت هذه الصورة لك. واضح الكلام؟ والنبي الأكرم لذكره صلى عليه وآله، اللهم صل وسلم محمد وآله، صلى الله عليه وآله، يقول بأنه بعض أفراد أمتي يحشرون على هيئة يحسن القرد عندها. تستجروا بالله، يعني هذه الصورة اللي اليوم تشوفونها الحمد لله صورة الإنسان، هذه الآن يشترك فيها المؤمن والكافر، أنا على صورة إنسان ويزيد على صورة إنسان وفلان على صورة إنسان، صحيح. أما في يوم القيامة لا، لا يحشر الكل على صورة إنسان، كل يحشر على صورة عمله. نعم، فبما أن هذه الصورة صورة الإنسان المحترمة، هي صورة الولاية، هي صورة التوحيد، نعم، فالمؤمن يحشر على هذه الصورة، صورة الإنسان، نعم. وأما غير المؤمن فيحشر على صورة تتوافق مع عمله، قد يحشر على هيئة خنزير، قد يحشر على هيئة النمل، قد يحشر على هيئة القرد، قد يحشر على هيئة يحسن القرد عندها. نستجير بالله. خب، هذا البحث الأول. البحث الثاني قبل ما نجي إلى قواعد الأئمة عليهم السلام في العلاج، ما هو أثر التربية والأخلاق على معاد الإنسان وعلى سلوكه وعلى نتائجه وعلى تكامله؟ التربية لها أثر كبير، التربية الصالحة لها أثر كبير، تؤثر على النتائج وعلى صلاح الإنسان. هذا أنقل لك قصة واقعية من خلالها أنت تعرف الأثر. كلكم لعلكم سمعتم بكتاب البحار، كتاب البحار للعلامة الشيخ بلي باقر المجلسي، والده رحمه الله اسمه الشيخ محمد تقي المجلسي. والد شيخ محمد تقي المجلسي إنسان مؤمن عادي، مو طلبة، كان يشتغل في الحنطة. زين، أراد أن يسافر سفرا طويلا، فهيأ لزوجته وأولاده اللي هو محمد تقي، عنده أخ أيضا عند محمد تقي، هيأ لهم مقدار من الحنطة اللي يكفيهم تقريبا في مدة غياب والدهم عنهم. وقبل أن يسافر والدهم أخذ أولاد الاثنين محمد تقي مع أخيه إلى عالم كبير من علماء يسمونه الشيخ عبد الله التستري، قال له خذ أولادي وربيهم على أخلاق أهل البيت، درسهم العلم. زين، وكان الشيخ محمد تقي أكثر ذكاء، وكان الأستاذ يوليه اهتماما أكثر. وسافر الأب والدهم، فلما حضر وقت العيد زين الأستاذ الشيخ عبد الله أخذ 3 توامين، مو 3,000، 3 توامين، وقال لهم هذه عيدية، هدية لكم. فالشيخ محمد تقي قال له أنا أعتذر، ما أقدر أخذ هذه الهدية حتى أستأذن من والدتي أولا، إذا تسمح أخذ الهدية. فراح الوالدتي واستأذن منها، فلم تأذن، قالت يا ولدي ماكو حاجة تأخذ الهدية لسببين. السبب الأول إن والدك الله يحفظه ويرجعه لنا سالما ما قصر، ترك لنا حنطة في الدكان اللي هي تكفي إلى أن يعود، فإحنا مو بحاجة. والسبب الثاني، أنت اليوم إذا أخذت الهدية بعد تتعود على أخذ المال من الناس، وها ويصير عندك توقع، واللي يعطيك بتقول والله هذا خوش إنسان، واللي ما يعطيك عيدية بتقول هذا ما أعطاني، ليش ما أعطاني، شوف فلان أعطاني هذا كذا. فماكو داعي، ماكو داعي، هذا لا يناسبنا، لا يناسبنا، مفروض نعيش القناعة وكذا، ولا ننظر بعيوننا إلى ما في أيدي الناس، أيأس عما في أيدي الناس، واتكلوا على الله. فالشيخ محمد تقي في اليوم الثاني دخل على أستاذه وقال له أنا أعتذر، أمي ما قبلت أن أخذ الهدية منك أو العيدية ولهذا السبب. فرفع الأستاذ يديه ودعا لهم بالتوفيق والصلاح وطول العمر زين وكل الخير. مثل هالتربية وهذا الدعاء استجيب واقعا وأثر. هذا الشيخ محمد تقي أصبح هذا الصبي من علمائنا الكبار الأتقياء الورعين زين، وابنه لعله أعظم من الشيخ باقر المجلسي، هو اللي ألف البحار 120 مجلد زين، وانتشر هذا الكتاب في الآفاق واستفاد منه كل الشيعة علماء وغير علماء. فالتربية الصالحة لها أثر كبير جدا، وأخرى أيضا فتشخص صلى وراء آية الله العظمى المجلسي رحمة الله عليه الشيخ الأعظم الأنصاري زين، كان عنده قربة فيها ماء وضعها وصلى، بعد أن صلى فرغ من الصلاة لاحظ أن هذه القربة مخرومة بإبرة، فسأل منه قال له لفلان كان يلعب وعنده إبرة وثقب القربة زين، فسأل صاحب القربة أن هذا الولد ابن من، قال له ابن ذاك العالم اللي يصلي وراء الشيخ الأنصاري مباشرة، فأخبروه أعطاه الضمان لكنه تعجب قال ابني ليش قام بهالتصرف ليش، فراح إلى زوجته قال لها أنا عارف نفسي عارف روايات أهل البيت في التربية نطبقها، البسملة وأذنت في أذن الولد وأقمت في أذنه وأراعي بالأخلاق وعلمت على الصلاة على الصيام على الآداب زين، ما رأى مني يوم من الأيام أني أخر صلاتي، ما رأى مني أني أمد يدي أو عيني على أحد، نعم فلماذا صدر من ابني هذا الفعل يجي اعتدي ويخرق هذه القربة، فكري. قالت نعم أنا السبب يا شيخنا. قالها شلون؟ قالت لما كنت حاملا به، الحامل أحيانا على قولة النسوان تتسنى ما تتنسى زين، تقول فملت إلى الشيء الحامض، قلت أدخل بيت الجيران عندهم رمان، تقول أنا يا ليت سألتهم أول أعطوني من هالرمان، لا أنا قلت أول أخذ الإبرة وأخرق الرمانة وأشوف إذا هي حامضة أطلبها من أهل أصحاب البيت، وإذا حلوة أكد عني أتفشل وأذل نفسي، هذا حرام تصرفت في أموال الناس، تقول أخذت الإبرة وأغرستها في الرمانة وتطعمتها شفتها حلوة ما تصلح لي وسكتي. قال إيه غرزة بغرزة، أنت غرست الرمانة وهذا ابنه شو صار غرز القربة. لاحظوا صلاح الأب صلاح الأم الالتزام بالآداب يؤثر كثيرا على أولادنا. بل الشيخ الأعظم ليش صار الشيخ الأعظم الأنصاري واقعا ليش صار الشيخ الأعظم هذا الشيخ العالم العظيم، نعم إلى الآن عنده 3 كتب رائدة في الحوزة إلى الآن 150 سنة عنده كتاب الرسائل، نعم يدرس ما شاء الله إلى الآن دروس السطوح مثل ما ذكرنا البارحة بحث السطوح يقرؤون في الأصول الرسائل للشيخ العظم، في الفقه يقرؤون كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري، أعلى الكتب في السطوح كتب الشيخ الأعظم الأنصاري. ها شلون صار؟ نعم هذا كانت والدته ملتزمة صلاة الليل وعاشورة و وإذا أرادت أن ترضع تتوضأ كل يوم تتوضأ، كلما أرادت أن ترضع هذا الولد تتوضأ. نعم على كل حال اهتموا بقضية الأولاد والتربية. النقطة الثالثة ثم ندخل في صلب الموضوع أنه وقع بحث هذا نشير إليه لكن ما نفصله لأنه بحث عقلي وفلسفي وخلاف بين الأعلام، أنه حينما نقول الصدق حسن أو الكذب قبيح، كلنا نقول الصدق حسن الكذب قبيح زين، هذا الحسن الذي وصف به الصدق والقبح الذي وصف به الكذب، هذا الحسن حسن ذاتي، الصدق في نفسه حسن، الأفعال في نفسها في ذاتها تتصف بالحسن والقبح أو لا، الأفعال في نفسها لا تتصف بالحسن والقبح وإنما العقلاء من أجل أن يستقيم النظام قالوا الصدق ينبغي فعله، من أجل شنو؟ استقامة النظام، والكذب ينبغي تركه، فهل أن هذا الحسن عقلي أو عقلائي؟ نعم العلماء اختلفوا حتى الفلاسفة اختلفوا، فلاسفة القدامى يقولون الحسن والقبح عقليان. المتأخرون المحقق الاصفهاني هذا فيلسوف ابن سينا غيره فيلسوف يقولون هذا مو عقلي عقلائي، يعني العقلاء قالوا هكذا من أجل حفظ النظام. نعم السيد الخوئي يميل إلى الرأي الأول أن الحسن والقبح هو عقلي وليس عقلائي، هذا بحث يعني لا يسعنا الآن أن نتعرض له وليس فيه الفائدة الكثيرة في للمنبر، ولكن في الحوزلة يدرس بعمق في الأصول واقعا هذا البحث. زين على كل حال هذه هي المقدمة. نجي الآن إلى صلب الموضوع. الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم كيف يعني ما هو نظامهم في مقام تكميل البشر؟ نعم وتربية البشر. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يحثون شيعتهم على الالتزام بالأخلاق الكريمة. زين وابدأ بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله الله تبارك وتعالى يقول عنه وإنك لعلى خلق عظيم. والأئمة عليهم السلام ورثوا رسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه والتزموا بآدابه. فمثلا ما هي سيرة أهل البيت عليهم السلام في الصلاة؟ ما هي وصايا أهل البيت عليهم السلام للشباب؟ نعم ما هي وصايا أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم حينما مثلا يصابون بمصيبة؟ أي قضايا كلها مهمة. أما سيرتهم ووصاياهم في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وآله كان يحث على الصلاة ويقول قرة عيني الصلاة، وكان إذا توجه في محرابه ترتعد فرائصه ويسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل خوفا من الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا حضر وقت الصلاة ابن عباس يقول رأيت أمير المؤمنين في صفين في أثناء الحرب يلاحظ السماء، قلت له سيدي ماذا تلاحظ؟ قال ألاحظ الزوال، هل حضر وقت الصلاة أم لا؟ سيدي نحن مشغولون بالحرب مشغولون بالحرب. فقال له نحن لماذا نقاتل القوم؟ إنما نقاتلهم من أجل الصلاة. طبعا هم كانوا يصلون ولكن الإمام يقصر الصلاة الخاصة. الصلاة الخاصة ما هي؟ هي التي تكون بدلالة الإمام المعصوم. الصلاة الصحيحة الصلاة المقبولة هي المقرونة بمعرفة الإمام، هي المقرونة بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإلا صورة الصلاة كانوا يصلون عندهم صورة صلاة مساجدهم هواية في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه لغير شيعته. فقال نحن إنما نقاتلهم من أجل الصلاة. والإمام الرضا إذا حضر وقت الصلاة كان يحث شيعته، كان يقول لشيعته لا تقولوا للصلاة يا صلاة عندي شغل، خل أخلص الشغل اللي بإيدي أطالع الفيلم أو الكورة أو النوم أو لا، وإنما قولوا للشغل شنو؟ قل للشغل عندي صلاة، اهتموا بالصلاة وأدوها في أول أوقاتكم أوقاتها. النبي يقول صلى الله عليه وآله أداء الصلاة في أول وقتها يكون حاجزا بينك وبين الشيطان الرجيم. نعم وتكون لك عند الشيطان مهابة. أما إذا أخرت الصلاة عن وقت الفضيلة اجترأ عليك الشيطان وجرك إلى العظائم، يعني ذاك الذنب الكبير اللي كنت تتخوف من عنده نستجير بالله. زين أكل الربا أو الزنا أو الذنوب الكبيرة اللي تتخوف منها. نعم إذا أخر الإنسان صلاته تسلط عليه الشيطان وجره إلى العظائم. هكذا سيرتهم في الصلاة. تعالوا بنا إلى سيرتهم سلام الله عليهم حينما يفتقد الواحد من شيعتهم عزيزا عليه، هي كثيرة بعد الموت ليل ونهار الموت مستمر الموت الولادة مستمرة والحياة والموت مستمر. لاحظوا الإمام الصادق عليه السلام أولا يوجه خطاب للنساء، النساء ذاك الزمان واليوم في وقت العزاء في وقت المصيبة، خصوصا إذا كان الميت شباب وعزيز حالة الحزن عندنا تصل إلى مرتبة الجزع. أنا كثير أسمع حينما مثلا يفتقد الشباب يوم الثاني أو يوم الأول يقولون أم الشباب أخذوها للمستشفى بعد ما تحملت، ليش؟ حالة الجزع اللي تصير عندها، والحالة المعزيات كل واحدة تدخل تعزيها تعزيها بشكل ولطم ودق وكذا بالنحو اللي شنو يؤثر سلبا على أم الفقيد، وهذا حالة غلط غلط ومنهي عنها شرعا. الجزع فقط على أهل البيت سلام الله عليهم. فالإمام الصادق كان ينهى النساء عن التعداد وعن الجزع، نعم، ويطبق ذلك. مات عليه ولد على الإمام الصادق سلام الله عليه، حزن عليه بكى، أخذه عند النساء صرخنا جزعنا، نهاهن نهى قال لا لا تصرخنا مو على الحسين، لا تصير عندك غلط خلط في المفاهيم، حسين مخ غير شكل، على حتى أولاد الأئمة يقول لهم لا تصرخنا يا نساء لا تصرخنا يا نساء. نعم. ثم قال اسمع، رفع يديه وقال شكرا لله، يا رب إن كنت قد أخذت مني فقد أعطيت، أنت أخذت مني هالولد لكن أعطيتني أولاد آخرين، أعطيتني نعم أخرى. ثم دفنه وقال سبحان الله، يقتل ربنا أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. وبعد فالتقى الإمام الصادق يوما بأحد أصحابه، قال له مولانا هذا فلان من أصحابك فقد عزيز فقد عزيز فقد ولدا من الأولاد. الإمام قال له تعال، إن عندك مصيبتين، ها مصيبة عظيمة ومصيبة أعظم، وأنت تركت وأنت بكيت على المصيبة العظمى وتركت المصيبة الأعظم. قال له شنو سيدي؟ قال له مصيبتك الأولى فقدت ولدك، هاي مصيبة عظيمة صحيح فقدت ولدك، ولكن المصيبة الأعظم أنك تركت الاستعداد للمصير الذي مضى إليه ولدك. الموت يحتاج لاستعداد، الموت في أهوال عظيمة عظيمة، إن نشرا بالمناشير وقرضا بالمقاريض لأهون من نزعة من نزعات الموت. هل أنت استعددت للموت؟ الإمام يقول له إن تركك الاستعداد للموت لأعظم عليك مصيبة من فقدك لولدك. ولدك راح والجزع عليه ما يرجعه، والبكاء لا ينفعه، ينفعه الدعاء، استغفر له، طلع عنه صلاة صوم، اخرج عنه صدقة، هاي تنفع امواتكم. اما البكاء والجزع ما ينفع، ها، والمفروض ان تكون مصيبتكم بترككم الاستعداد للموت بل اعظم من مصيبتكم لفقدكم اولادكم. هذه وصايا الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام، والمفروض نلتزم به حقيقة، خصوصا عند الأخوات النساء. نعم، يعني لا تنسوا هالمصيبة، نعم، حينما نفقد شباب عزيز علينا ما يخالف نبكي، ندعو له بالمغفرة ونقرأ له القرآن الكريم وكذا، ولكن ما يصل الحال إلى حد الجزع، وما تدخلين وتزيدين المصيبة والألم على أم الفقيد، لا، تبكين وياها تشاركينها لكن مع التهدئة، الله يرحمه يحشره مع النبي وآله ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأنت تسلي وإحنا سنموت من بعده، طالبنا الزمان أو قصر، وهدئيها هدئيها، هذا هو المفروض. الإمام الصادق أكد ذلك على النساء، والزهراء أكدت على النساء، قالت اتركنا التعداد والحداد وادعوا لأمواتكم. خب كيف كان يتعامل الأئمة عليهم السلام مع الشباب، وهو موضوعنا الأهم أو الدور الأهم. الشباب مرحلة من مراحل العمر المهمة جدا جدا، وأكثر الموجودين في مأتمنا شباب، وصاحب هالليلة شباب القاسم صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة كيف نظروا إلى هذه المرحلة؟ كيف نظروا إليها الأئمة عليهم السلام؟ اهتموا بهذه المرحلة كثيرا، اهتموا. زين، أولا خلنا نعرف منهم الشباب، تعريف الشباب منهم، ما الفرق بين الشباب والشيخ؟ اللي يقول أمير المؤمنين عليه السلام نعم رأي الشيخ عندي أفضل من جلد الشباب، لأن الشباب يقول أقدر أستعمله في الحرب لأنه جلد، ولكن الشيخ أستعين به في الرأي، فرأي الشيخ عندي أهم من جلد الشباب. ثم لتبلغوا أشدكم، الأشد هو مرحلة الشباب، فهل مرحلة مذكورة في القرآن مفسرة عند أهل البيت عليهم السلام؟ الأئمة يقولون بلوغ الأشد الاحتلام، إذا احتلم، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الاحتلام يعني شباب، ويمتد ويا الشباب إلى 40 سنة، قول 35. زين، فبعضهم يفسر مرحلة الشباب ويعطيها فترة زمنية، وبعض الأعلام يقول لا، مرحلة الشباب ما مربوطة بالزمن، مربوطة بالإبداع، ما دام عنده قدرة على الإبداع وعلى التفكير وعلى العطاء وعلى الاستنباط وعلى وعلى، فهذا الشباب حتى لو كان عمره 60. خب احنا الآن نتكلم في المعنى العرفي، المعنى العرفي أنها مرحلة زمنية، في هالمرحلة الزمنية الأئمة عليهم السلام اهتموا بها كثيرا. شلون اهتموا بها؟ أولا يا أعزائي، هناك خطابات خاصة تخاطب الشباب، وسنذكر بعضها في الروايات. زين، وثانيا هناك مشاكل تختص بهالمرحلة، الشباب مثلا سريع القرار، الشباب كذا، لعله بالعجل يتأثر والعجل يتغير. زين، الشباب عنده مشاكل كثيرة، مشكلة الفراغ عند الشباب هاي من جملة المشاكل، عدم الوظيفة أو كذا، فهذه الأمور اهتم بها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام اهتماما كبيرا. زين، فنذكر ذلك ضمن مراحل. المرحلة الأولى التوصيات العامة للشباب، النبي صلى الله عليه وآله كان يحث الشباب على تفهم الدين وعلى قراءة القرآن الكريم وحفظه، يقول احفظوا القرآن وتعلموا القرآن الكريم، فأيما مؤمن أو شباب تعلم القرآن واختلط القرآن بلحمه ودمه إلا أكرمه الله كرامة يمتاز بها عن غيره. قال عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة، يقول يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلغ به أكرم عطائك. الله تعالى يقوم فيكسو الله عز وجل، يكسو قارئ القرآن حلتين من حلل الجنة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ثم يقال للقرآن: هل أرضيناك في من يقرأك؟ فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب فيما هو أفضل من هذا. قال: فيعطيه رب العالمين، يعطي قارئ القرآن الأمن بيمينه والخلد بيساره، ثم يدخله الجنة، فيقال له: اقرأ آية واصعد درجة، اقرأ آية واصعد درجة، ثم يقال للقرآن هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول نعم. قال الحديث: ومن قرأه كثيرا وتعاهده بمشقة من شدة حفظه أعطاه الله عز وجل أجر هذا مرتين. فاهتموا بالقرآن الكريم وتعلموه وادرسوه، فإنه شافع مشفع. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله الشباب بتعلم الأحكام، العقائد والفقه، وأكد قال: إني لما بعثت أول من استجاب للشباب. نبي الله نوح أول ما بعث استجاب له الشباب، لأن الشباب عند قابلية على تقبل التغيير أكثر من الشيوخ، أكثر من الكبار. ليش؟ لأن الشيخ، لأن الرجل الكبير عاش خبرة وعاش تجربة وعاش كذا، فيصعب عليه أن يتنازل عن موروثاته، يقول هذا شيء تعودنا عليه منذ تاريخ قديم مشى عليه آباؤنا وأجدادنا ما نغير. لكن الشباب يسهل عليه أن يغير. ولهذا النبي شو يقول صلى الله عليه وآله؟ ها، يوصي الشباب أن يتعلموا القرآن، أن يتعلموا الدين، أن يتعلموا المسائل العقدية، أن يحافظوا على الثوابت. نعم، لأنهم أسرع لتقبل الدين. أكثر أصحاب الحسين عليه السلام من الشباب، نسبة الشباب في أصحاب الحسين أكثر من نسبة الشيوخ والكبار. فأنتم يا شباب عليكم حقيقة المعول، عليكم المعول في حفظ الشريعة، في حفظ الدين. نعم. إذن مرحلة الشباب مرحلة مهمة، ينبغي الآن أن نتعرف على بعض مشاكل الشباب وعلى الحلول اللي أعطاها الإسلام للشباب. نعم، الأعلام مثل صاحب كتاب الطفل من الوراثة والتربية وغيره من أعلام التربية قالوا مرحلة الشباب مرحلة خطيرة وفيها مشاكل كثيرة، أذكر لك بعضها. طبعا زين، الأعلام يؤكدون على أن الشباب في أول المراحل شبابه يشعر بالاعتزاز بنفسه والاستقلالية، يقول أنا مستقل بعصرة رجال، عندي أخوي الصغير هذا طفل نوجهه قوم أقعد روح كذا، أما أنا لا، أنا أصبحت رجل. هذا المعنى من الشعور ينبغي للآباء أن يلاحظوه في الشباب، يلاحظ أنه ابنك صار رجل مستقل. إذا كان مستقل ينبغي أن تبادره بالحديث وأن تعامله كصديق. الإمام الصادق عليه السلام يقول: بادروا أولادكم بالحديث، بادروهم زين قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة وتحدثوا معه، ولا تتعامل معه كأب تريد أن تصدر قرارات، كأب متحكم وتسلط. واقعا أنا بعضهم ينقل لي يقول أكو بعض الأولاد لما جاءت وظيفة خارج البلاد قال زين زين الحمد لله. ليش زين؟ قال حتى أفر من جو الأسرة، أفر من جو أبوي، ها أبوي كله عندها، أنا أبوكم، أنا كذا، أنا ولازم تطيعوني ولازم، ويتدخل في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ما يصير، احنا أصبحنا رجال كبار، نريد شوي نتحرر. ففرح، منو اللي خلق لهذا الجو؟ هو سوء تعامل الأب. النبي صلى الله عليه وآله، نعم، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. زين، أنت والنبي يقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره. أعطي مجال بل أشعره بأنك تحبه وبأنك تثق به وبأنك تعتمد عليه، ما يخالف، أشعره بهذا الشيء حتى ينفتح هو وياك. إذا انفتح الولد أنت ترتاح، يكشف لك عن همومه، يكشف لك عن مشاكله. نعم، أنت تكون صديقه وصاحبه، لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا واصحبه سبعا بين 7 إلى 14 علم الآداب والأخلاق والصلاة والصوم وكذا وو. لكن لما يصير عمره 15-16 خلاص بعد أعطيه مجال واصحبه خليك صاحب إله وصديق مو كأب متحكم وكذا. هذه نقطة مهمة يا أخوان. هذه مسألة. ومن المشاكل التي يعيشها الشباب مشكلة المشاكل هذه مشكلة الجنس القضية الجنسية. نعم خصوصا في هذا الزمان زمان هذا اللي قنوات الفضائية ما شاء الله فيها كل شيء فيها يعني فيها الشيء الزين والشيء اللي مو زين قنوات إباحية وكذا وصور والشباب في هالمرحلة غريزته تلح عليه بالإشباع تلح عليه بالإشباع. ما هو الدور اللي المفروض يقوم به الوالدان حقيقة؟ الدور الذي يقوم به الوالدان الإمام يقول النبي يقول قضايا الإسلامية تقول أنه ينبغي أن تكون أنت أول متحدث مع أولادك من حين يصير عمره في مثل هالسن اللي يحتاج لهالأمور. أنت توضح له قل له بابا مثلا الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان هذه الغريزة هاي غريزة أعطاها كل إنسان كامل عنده الغريزة الجنسية. بابا هالغريزة الجنسية هذه لها أحكام حينما تلح عليك كثيرا ها إشباع الغريزة الجنسية له طريقان طريق حرام وطريق حلال. الطريق الحلال هو الزواج ما عدنا بعد طريق ثاني لإشباع الغريزة الجنسية غير الزواج ما عدنا. نعم والمفروض أنه نبادر في تزويج أولادنا وبناتنا حينما مثلا يبلغنا السن المتعارف ونلفت نظره إلى قضية إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي كان يقول معاشر الشباب تزوجوا عليكم بالباه والاستعداد للزواج ومن لم يتمكن فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء ووقاية. نعم ها تقول له الطريق السليم الزواج وقبل الزواج إلى أن تتزوج يحتاج لك سنة سنتين أربع أنت عليك بمجالسة الصالحين عليك مثلا بقراءة القرآن الكريم. نعم عليك بالصوم ولو في الشهر 3 مرات يعني 3 أيام هذا من هذه الناحية. ولتعلم يا ولدي أن الطرق الأخرى محرمة قل العادة السرية محرمة استخراج هذه المادة نعم باليد أو كذا محرم وفيه أضرار. أنا بعض الأطباء قال لي اللي هو الدكتور عباس العباد يقول عنده بحث علمي طبي ها كاتب فيه الأضرار النفسية والجسدية اللي تترتب على من شنو على من يعمل هذه العادة السرية عفوا من ذكر أو أنثى نستجره بالله. هذا فيه أضرار وغير الأضرار إذا خرجت هذه المادة عليك الغسل. واقعا أنا شفت بعض الأشخاص عمره 17 سنة ما كان يعرف غسل جنابة ما كان يعرف كان إذا حصل عند هذا الشيء يتوضأ ويصلي. قال لي كنت عيد صلاتك هذه منذ أن احتلمت منذ أن رأيت هذه المادة إلى الآن ما اغتسلت كل صلواتك باطلة وإن كنت قد اعتمرت فأعمالك باطلة وأنت الآن محرم. قال ما أدري ما حد علمني ما حد علمك هذا في الواقع تقصير. تقصير من وين؟ من جهتين. التقصير الأول من الأسرة الأب هو المفروض يتحدث مع ولده الأم تتحدث مع بنتها عن العادة وما شاكل ذلك وهالأمور تعلمها. مفروض الأب يقول له بابا نعم في المرحلة إذا خرجت هذه المادة نعم إذا عن طريق العادة السرية هذا حرام وإذا عن غير طريق العادة أنت نايم واحتلمت بل هذا يوجب الغسل وغسل الجنابة. غسل الجنابة هو الإنسان أولا يتبول بل استبراء يسمونه استحبابا ويغسل الموضع ثم يتوجه للغسل إلى الحمام وللغسل طريقتان بل طريقة الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي. الغسل الترتيبي ينوي الإنسان أغتسل غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى، وبعد ما ينوي يغسل الرأس والرقبة، وبعدين يوخر عن الماء، ها يوخر أحوط جوبان عند الخوي والسستاني، يوخر عن الماء، وبعدين يرجع ويغسل الجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيسر، أو يغسل الجانبين معا. زين، هذا هو غسل الجنابة، الرأس والرقبة، وبعدين يوخر عن الماء شوية، وبعدين يرجع ثم يغسل الجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيسر. هذا غسل الجنابة ومهم جدا، ولا صلاة إلا بطهور، والوضوء غسلتان ومسحتان. فالغسل للوجه من قصاص الشعر، ها، ولليدين من الأعلى إلى الأسفل، من المرفق إلى الأسفل، اليمنى ثم اليسرى، ثم نمسح نحن الشيعة ببلة اليد على الشعر على الجلدة، ويكون هنا جافة، الشعر يكون جاف، نمسح ها باليد اليمنى، أو بعدين نمسح باليمنى على اليمنى وباليسرى على اليسرى، من أطراف الأصابع إلى المفصل، مو إلى قبة القدم، لا، إلى ما فوق القبة، إلى المفصل، بل نأخذ شيئا من الساق من باب الاحتياط والمقدمة العلمية. هذا هو الوضوء، هذه وظيفة الأب في البيت، أن يعلم ابنه الوضوء وغسل الجنابة، والأم تعلم بنتها غسل الحيض، غسل الاستحاضة إذا فاجأها الدم. هي كلها حقيقة الإسلام أمر بها بهذا الشيء. أنت يكون تبادر وتتحدث مع ولدك، بادر أولادكم بالحديث. أنت إذا ما تحدثت وياه وتركته بتحدث وياه شنو؟ التلفزيون والقنوات الفضائية وأصحاب السوء. فأنت بادر. هاي نقطة. نقطة أخرى أيضا، نعم، من المشاكل التي يعيشها الشباب مشكلة الفراغ، وهي مشكلة كبيرة كبيرة جدا. نعم، وحقيقة المؤمن ما عند المفروض ما يصير عنده فراغ، المؤمن المفروض ما يصير عنده فراغ، الفراغ فيه مفسدة كبيرة. نعم، تترتب على ذلك، على الفراغ مفاسد، تجعل الإنسان من جهة يفكر في أمور أخرى قد تضر بحياته، أو بعضهم يستغل أوقات الفراغ يقعد على النت 4 ساعات 5 ساعات، أو على الشات اللي يسمونه الشات، أو يشترك في جروبات مسابقات، هو هنا وناس في أمريكا وناس في لندن، هالأيام القرية العالم كله قرية واحدة، ويقعد 4-5 ساعات ويقتل وقته، وقت الفراغ يقتل وقته. نعم، هذه المشكلة ينبغي أن نقضي عليها، ينبغي أن نقضي عليها، لأن الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة، وأي مفسدة، مفسدة وتهلك المال. كيف نقضي على الفراغ؟ أولا ينبغي حقيقة، لأن بعض الشباب يقضي وقته أيضا في ما أدري وين، في قعدات ويستأجرون لهم جلسات، ها، بالليل كله، وأكل وشرب ونارجيلة وما أدري شنو، وبعضهم يتزوج وتارك زوجته المسكينة ويهمل حقوقها، ويجيها في آخر الليل تعبان ما له خلق وكذا، وهاي المسكينة قاعدة تنتظره. هذا هم حرام، حرام، نعم، مو صحيح. هاي المشكلة الآن وضعتم أيديكم عليها، وتكثر خصوصا في أيام العطل، خميس الجمعة أو في العطلة الكبيرة، بعضهم يعبئ هالفراغ باستماع الأغاني، يسمع أغاني كثيرة. كيف نقضي على هذا الفراغ؟ أولا يكون نبين له بأنه المؤمن في الواقع ما عنده فراغ، المؤمن مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بعند التكاليف، مكلف بالصلاة، بالصوم، بقراءة القرآن الكريم، بقراءة الكتب المفيدة، بالعمل الذي ينفعه. نعم، لا بأس أن يجعل له ساعة يروح بها على نفسه. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ساعة للعبادة تخلو فيها مع ربك، ساعة لزوجتك في لذة في غير محرم تخلو بها مع زوجتك، وساعة للعمل ترمم بها معاشك،
وساع مع أصدقائك لا بأس، وساع مع الأصدقاء، لكن عليك أن تنظم الوقت. الآن الشباب بإمكانهم أن ينظموا أوقات الفراغ. أنا في أيام الجمعة أشوف تجيني رسائل، صبحك الله بخير وشلونك شيخنا، وجمعة مبارك وعيدك مبارك. ها أنا أقول المفروض أن يستغل هالمراسلات. أنا قمت أحيانا أخذ حديث من الأحاديث عن أمير المؤمنين حكمة من الكافي وأنقلها أراسلها. مفروض الشباب هكذا يأخذ الحديث حكمة من الإمام المعصوم سلام الله عليه، موعظة، ها، ويتراسل مع الشباب. بعضهم نسجل بالله يتراسل بالأغاني، بعض الشباب المنحرم يقول هذه أغنية جديدة نزلت، لاحظ شلون. مفروض الآباء يسيطرون، يعني ينصحون. المنبر مفروض يؤدي دوره، الشيخ في المحراب يؤدي دوره، ينبه الناس. الشباب عندهم طاقات، عندهم فراغ كبير، ها، المفروض يكون عندهم مثلا إبداع في كيف يقضون على هذا الفراغ. يا ليت تصير مثلا مسابقات تكون بين الشباب، مسابقات نافعة في العلم، في الأمور الأخرى التي تنفع دينهم أو دنياهم على الأقل. وننبه على حرمة الأغاني، حرمة الأغاني، الأغاني حرام. ورد في الحديث الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام أن استماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الباقل. واضح إن شاء الله. فاستماع الأغاني محرم، محرم جدا. ومن استمع إلى الأغاني يصب في أذنه الرصاص يوم القيامة. نعم. ويذهب الله تعالى بغيرته، بعد ما صير عنده غيرة على زوجته، على نسائه، نعم، إلى غير ذلك من الأمور. الإمام سلام الله عليه يقول: إن يكن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده. إن الله تبارك وتعالى يبغض الشباب النوام، أكل شرب ونوم مبغوض. مفروض الإنسان يقضي وقته فيما ينفعه في دينه ودنياه. على كل حال، نعم، والنبه حقيقة على الشباب اللي يكون عندهم ابتعاث إلى أمريكا، الرواح إلى أمريكا. احنا الآن في أجواءنا وما ملحقين على أولادنا، عندنا مسجد وعندنا حسينية وعندنا كذا، ما ملحقين، لأن في وقت اللي عندنا مسجد وعندنا حسينية عندنا قنوات فضائية وعندنا سوق وعندنا سفور وعندنا كذا، فكيف إذا راح الإنسان إلى أمريكا وإلى دول الغرب؟ ها، هناك الشيطان بعد ما أخذ راحته، لا أكو مسجد ولا أكو حسينية، والجو العام جو فساد وجو سفور. ولهذا الأعلام يقولون الهجرة إلى أمريكا إذا كان يلزم منها انتقاص دينك يكون حرام، حرام. إذا كنت تعرف أنه أنت إذا تبعث ولدك إلى أمريكا ينتقص دينه، عليك حرام. متى يجوز السفر والدراسة في أمريكا؟ ها؟ إذا كنت تضمن وتطمئن أن دينك شنو؟ لا ينتقص. نعم. على كل حال، الوقت أخذنا كثير. فالأئمة عليهم السلام أكدوا، بل على الآباء أن يلتزموا بمسؤوليتهم الشرعية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. ولتعلموا أنه كما حرم الله الاستماع إلى الأغاني حرم التسبيب إليه، فإهمال الآباء يكون تسبيبا، كما أوجب الله صلة الرحم وحرم أن يقطع الإنسان رحمه حرم التسبيب، حرم التسبيب. أنت تسبب أنت في أن يكون ولدك ها يقطع صلة أرحامه بأمه، بأبيه، بعمته، بخالته، زين، أنت إذا تكون سمام أيضا تكون قد فعلت المحرم. نعم، قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم، أما إذا وفق الإنسان وربى أولاده تربية كاملة صحيحة، ها شنو يثمر؟ يثمر الشباب اللي يعتمد عليه الإسلام غدا. الإمام الحسن عليه السلام إذا دخل عليه الشباب يقولهم: أنتم رجال الغد، احنا بكرة نموت، الشيخ يموت، الطبيب الفلاني يموت، هذا الجيل يموت، بعد 100 سنة، بعد 50 سنة أنتم المعتمدون، شباب يعتمد عليهم، فلا بد من الآن. هالجيل ينتج غدا عالما مجتهدا، ينتج خطيبا يصعد على المنبر، ينتج طبيبا يعالج الناس، ينتج مهندسا، هكذا ينبغي أن نتجه إلى هذا المسار الصحيح، ويقوم كل منا بوظيفته الشرعية. لاحظوا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشباب نعم لم يبلغ من العمر 15 عاما، قيل عمره 12 سنة، يعني أول مراحل شبابه، لا لكنه بلغ من النضج مرتبة عالية. نعم، وين وصل؟ بلغ إلى هذه الدرجة لما سمع عمه الحسين سلام الله عليه قال للأصحاب: أذن غدا يوم العاشر، أذن الله في قتلي وقتلكم، العباس يقتل، حبيب يقتل، الأكبر يقتل. نعم، ولم يقل القاسم يقتل، بكى. أكو واحد يبكي إذا قالوا له بأنك، ها إذا يقولوا له أنت ما تموت المفروض يفرح، القاسم لا ما يفرح، عمره 12 سنة بعد ما زوج. خلنا نذكر قضية الزواج، كل أم تأمل أنه الله تبارك وتعالى يبلغها في ولدها. أنا على هالمنبر أسأل الله تعالى للأخوات النساء خصوصا الحاضرات في المأتم أن يبلغ كل واحدة منهن أن تزوج أولادها إن شاء الله ذكورا وإناثا، وكذلك يبلغكم يا رجال إن شاء الله. لكن من الله يبلغنا في قضية الزواج يكون ما نعصي الله في قضية الزواج. أحيانا يصير نعم المفروض في مرحلة الزواج والتزويج هالساعات المفروض نشكر الله أنه بلغنا نزوج أولادنا، وشكر الله تبارك وتعالى هم باللسان وهم بالفعل، هم نقول شكرا لله والله يوفقهم، وهم شنو هم يكون ما نعصي بالاستماع الأغاني، قاعد يصير عندنا مخالفات للشرع. الأعلام السيد الخوي مثلا أجاز ليلة العرس للنساء الأغاني بشروط: أولا أن لا يدخل عليهن رجل أجنبي، يكون رجل أجنبي ما يدخل زين، وثانيا أن لا يكون هناك اصطحاب في الأغنية، لا يكون فيها مثلا عود أو طبل أو مزامير، اللي يجوز الأغاني الخالصة صوت النساء فقط ويصل للنساء فقط. نعم، بعض النساء تقول: شيخنا أنا حتى أقدر أغني ليلة العرس، هل يجوز أن أستمع الأغاني أولا حتى أطور بعد أجيب أطوار جديدة في الأغاني، فهل يجوز أسمع أول ها قبل أيام العرس تسمع أغاني اللي بالتلفزيون والراديو تسمعها وتتعلم على الأطوار، هل يجوز؟ لا ما يجوز، هاي وسيلة محرمة، وسيلة محرمة، ما يجوز للمرأة أن تستمع الأغاني حتى تتعلم الأطوار حتى تغني ليلة العرس. احنا متنازلين، لا تغني ليلة العرس، لا تعصين الله، ما يجوز. واضح إن شاء الله؟ استماع الأغاني حرام ويورث النفاق، والنبي أكد أن البيت الذي تسمع فيه الأغاني لا يأمن أهله من الفجيعة، وكم فجيعة صارت، حوادث صارت، وشباب يموتون بشكل مفاجئ، واحنا نقول والله ما ندري شو السبب. ليش ما تدرس السبب؟ استماع الأغاني سبب، أكل الميتة سبب، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب، ولا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أسباب أكو، ليش ما تربط أنت بين الحوادث وبين غلاء الأسعار وبين هالأمراض وبين هالإيدز اللي كثر وبين هالطاعون وبين هالأمراض الكثيرة الفتاكة، ليش ما تربط بينه وبين الذنوب؟ الآن الله تبارك وتعالى يعصى جهرا. ادخل إلى أسواقنا شوف أكو من النساء من التزام بالستير ها؟ هل يوجد الالتزام المطلوب بالستير والحجاب والعفاف؟ ما يوجد. وين الغيرة؟ أين غيرة الأزواج؟ وين غيرة الآباء؟ المفروض الزوج غير على زوجته ويأمرها بأن تلتزم بالحجاب الكامل، أن يكون الحجاب بل واسعا لا ضيقا ها، وأن يكون ساترا لا حاكيا، وأن لا يعد زينة في العرف. بني يقول لي واحد مسكين من باعة الذهب، يقول أنا والله شو أسوي، كأني نبي الله يوسف مبتلى، لكن ذاك معصوم أنا مو معصوم. من تدخل المرأة وفحسن زينتها وعليها ذاك النقاب وتظهر كفها اللي بيحلنه، يقول أنا شباب بعد ما يبقى من إيماني شيء، استغفر الله حرام. قلت له إذا ما تأمن على دينك من الثبات اترك شغلك، اتركه بعد دينك ألزم، الدين أهم. لكن احنا أيضا ينبغي أن ننبه الرجل أن ينبه زوجته لا تطلع بهالنقاب المثير للفتنة. النقاب إذا ما بإثارة ما يخالف، لكن إذا بإثارة ولبس خاص زين، إذا بعين عفوا، إذا كانت العين مزينة وكذا بالشكل المثير حرام، العباء إذا كانت مثيرة حرام، اللباس إذا كان مجسدا ها، إذا كان مجسد للجسم حرام. وأنتوا إذا سمعتوا الكلمة حرام حرام، النسوان إذا يسمعون، وإذا وقعت عينك على امرأة لا تلتزم بالحجاب يتوجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الجميع، مو فقط وظيفة المشايخ، مو فقط وظيفة المنبر. المنبر من وظيفته أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحراب، وأنت أيضا كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الرجل الكبير المحترم في أسرته إذا رأى زوجته، زوجة ولده، ابنته، ابنة بنته ما تلتزم بالحجاب، المفروض يذكرها ينهاها عن المنكر. إن لم نغضب لله يغضب الله علينا ويبتر أعمارنا وينقص أرزاقنا ولا يعبأ بنا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الحسين إنما خرج وقتل من أجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فاتقوا الله في أنفسكم. بلي لا يكون في أعراسنا هتك لحرمات الله، أو اختلاط الرجال بالنساء، أو الرجل يدخل على النساء ويرقص وكذا 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 وكذا. شيخ خلاف الشريعة لا يكون، وإذا صدر المفروض ننهى. قول يا فلان ما كان ينبغي لك، قولها الكلمة، يا فلان ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، ما كنا متوقعين منك أنه يستر منك هذا العمل، ما كنا متوقعين. نعم الإمام هكذا يأمرنا. على كل حال، فالقاسم سلام الله عليه بلغ من الدرجة العالية بحيث يعشق الموت، يعشق ويستأنس بالموت دون الحسين أشد استئناسا من الطفل بمحالب أمه، ما هدأ له بال ولا قر له قرار، حتى قال له عمه الحسين: بني وأنت كذلك تقتل، عظم الله أجري وأجوركم. عدكم الليلة ها تمثيل، ماكو مانع تجسيد شوية للواقع ها، شباب مثل بأنه شبه بالقاسم، لأن كل واحد من اللي عنده عمره طفل عنده عمره 12 سنة، والأم اللي عندها طفل عمره 12 سنة 13 سنة ايش تتمنى الأم؟ تتمنى تقول الله يبلغني فيه حتى أزوجه. نعم بارك الله فيكم. فالقاسم شباب، لما قتل الأكبر وقتل بنو هاشم وقتل بني وهاشم وقتل العباس، الله أكبر، تقدم القاسم لعمه: سيدي وعمي أبا عبد الله، ائذن لي بالقتال
لأحضان الشهادة بين يديك. دخلت عليه أمه قالت: عزيزي وحبيبي، أنت قطعة من كبدي القاسم وتعز علي، ولكن الحسين أهم. بني قاسم بني قاسم، إذا صار يوم القيامة تأتي ليلى أم الأكبر وتفتخر عند الزهراء، تفتخر تايش عندها ولدها الأكبر، راس ولدها علي الأكبر، يشفع لها: أنا أريدك يا ولدي أن تشفع لي يوم القيامة، يعني أن تموت بين يدي عمك الحسين. فأقبل القاسم نحو عمه: سيدي وعمي وأبي، رخصني درخصني يا عمي، ما أقدر أصبر. أويلي أويلي من تلاقى وعند الفراق، أويلي من تلاقى وعند الفراق، مشابق طول لما انهوى وللقاع. هذا صورة القاسم شبيهة. أويلي من تلاقى وعند الفراق، مشابق طول لما انهوى وللقاع. وقاسما صاح الحسين: يا زينب علي بالصفط الفلاني بالصندوق الفلاني، أتت به أخرجوا من الصندوق عمامة القاسم ورداء رداء الإمام الحسن وعمامة الإمام الحسن، عظم الله أجوركم يا شيعة. قام الحسين وألبس القاسم عمامة الحسن ورداء الإمام الحسن. الله أكبر. وقال: امشي بين يدي. مشى أقبل فأقبل ثم أدبر فأدبر. قال: شمائل أخي الحسن وسيداه وحسنه.
يا يما يا يما يا يما، ذكري زفتي لما تمر زفت شباب، وذكري نجي وجه الهوى، وذكري نجم وجه الهوى، نور بسماء دم غاب، وسحب اللي عنش غطته سيوف ورماح ونشاف، زفتني الرماية زفتني الرماية، ليت العوالم تنفني وكلها يضل باقي حسين، ليت العوالم تنفني كلها ويضل باقي حسين، تجري دماء بحور الأرض وتعالج جروح الدين. يا يما يا يما، على ذبحي هالهلي يا يما، على ذبحي هالهلي هذا الفرح لا تبكي عز وشهاد ومرجلة ونمشي بخط الماضي زفتني الرماية يما ذكريني من تمر زفت شباب يما ذكريني من تمر زفت شباب من العرس محروم حنتي دم المصاب شمعة شبابي من يطفوها حنتي دمي والجفن دار التراب يما ذكريني من
خذ صارمة وناداها يا والدة ادعيلي مع الشباب خذ صارمة وناداها يا والدة ادعيلي رايح أنا يا يوم من دون ما تقليلي عمي وحيد بكربلاء المنى ضمن حيلي خذ صارمة وناداها يا والدة ادعيلي يلا مع الشباب اجا وقت المصيبة خذ صارمة وناداها يا والدة ادعيلي رايحانا يا يوم رايحانا يا يوم من دون ما تقليلي عمي وحيد بكربلاء عمي وحيد بكربلاء المنى ضمن حالي أوصيك يما وصية تسمعين لفظ جوابي شباني لو شفتيهم شباني لو شفتيهم يما ذكر شبابي شباني لو شفتيهم يما ذكر شبابي عطشان أنا يا يوم عند الشرب ذكريني عطشان أنا يا يوم عند الشرب ذكريني عمي وحيد بكربلاء عمي وحيد بكربلاء المنى ضمن أخذه الحسين من عند النساء هذه تشمه وتلك تضمه أخذه الحسين ضمه إلى صدره
ثم ودعاه يقل له يا قمر بيتي يا شعاع يا عمي وداعت الله هذا يلا يلا يقل له يا قمر بيتي يا شعاع يا عمي وداعت الله هذا الوداع ركب ورزة مذبها مش مرتاع اسم الله عليه خلاها تعثر تبردق فوق مهرة وقال يومي وقال الزانتة عالخي الحومي لفها وقال للرايات قومي عن دربي وصيرت ياه بالبار ثم ارتجز وقال والكل يكرر هالشعر الله أكبر إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبق النبي المصطفى
هذه أنشودة القاسم
إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون عظم الله أجوركم نزل الأمر المحتوم بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله فقال الأزدي لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن فيه عمه عظم الله أجوركم فانحنى الغلام ليسوي شسع نعله رفع اللعين سيفه وضربه على رأسه أيوا سيدا صاح عم يا حسين عليك مني السلام فانقض عليه الحسين عظم الله أجوركم قتل قاتله ثم جاء نحو القاسم رآه قد فارقت روحه الدنيا فصاح ولدي قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك عظم الله أجري وأجوركم ثم رفع القاسم ورجلا تخطان الأرض خطا فتعجب الراوي فقال أطول في القاسم أم قصر في الحسين تأملوه وإذا به محنيا ظهره بكى وناداه يا جاسم شبيدي بكى وناداه يا جاسم شبيدي نيتكم تخلوني وحيدي على خيامي يا عمي الخيال تفتر جاء به عند المخيم اكو خيمة لبني هاشم مدده جات رملة جات زينب ينوحون على الشباب جاب ومدده ما بين اخو بتشعدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمعني النسوان صوته اجت زينب تصيح الله اللهم صل على محمد وآل محمد.